صبحكم الله بالخير والعافية والعافية. بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه. عليكم السلام. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى. كان كلامنا أخيرا حول الصنف الأول من أصناف الغرامة، وهو لو كان غرامة التي يتحملها المشتري عليكم السلام ويدفعها للمالك الأصيل في مقابل نفس العين التي بيعت فضولا، أعني الزيادة التي يدفعها المشتري، وكانت الزيادة في مقابل نفس العين لا في مقابل المنافع المستوفات أو المنافع غير المستوفات. وذكرنا أن هذا الصنف بدوره ينقسم إلى فرضين: الفرض الأول ما لو كانت الزيادة موجودة من الأول وحين العقد، كما لو باع الفضول متاعاً كانت قيمته الواقعية 20 دينارا وباعه للمشتري 10 دنانير، ثم تلف المتاع هذا في يد المشتري، ولما جاء المالك ورد المعاملة الفضولية طالب المشتري بالقيمة الواقعية لمتاعه، أي أخذ من المشتري 20 دينارا. فوقع الكلام في هذه 20، وأنه هل يحق للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بتمام هذا المبلغ، أعني 20، أم لا يحق له الرجوع أصلا، أم أنه تفصيل في المسألة؟ فبالنسبة لعشرة الثمن لا يحق للمشتري أن يرجع بها على البائع، بينما العشرة الزائدة على ثمن المسمى يحق له الرجوع على البائع. اختار الشيخ الماتن الوجه الأخير، أعني التفصيل في المسألة، وهذا كله ما تقدم في الدرس الماضي. بلغ الكلام فعلا إلى الفرض الثاني من فرضي بحثنا، وهو ما لو لم تكن الزيادة موجودة حين العقد، وإنما تجددت بعد العقد واستحدثت في يد المشتري. بيان ذلك: باع الفضول للمشتري متاعا كانت قيمته الواقعية آنذاك حين العقد ووقت الشراء 10 دنانير، فقيمة المبيع سوقيا وواقعا 10 دنانير. ثم لما انتقل المبيع إلى المشتري ارتفعت قيمته السوقية ووصلت إلى 20 دينارا، فالزيادة استحدثت في يد المشتري. ثم بعد الارتفاع تلف المتاع في يد المشتري، ولما جاء المالك الأصيل ورد المعاملة الفضولية طالب المشتري بالقيمة طالب المشتري بقيمة يوم التلف، أي أخذ المالك من المشتري 20 دينارا ولم يطالبه بالقيمة الواقعية للمبيع، أعني 10. ففي هذا الفرض أفاد قدس سره بأن رجوع المشتري على البائع بالعشرة الزائدة على الثمن بطريق أولى، يحق للمشتري الرجوع بطريق أولى، ووجه الأولوية لأن المشتري لم يقدم على ضمان هذه الزيادة أصلا. نعم، إنما أقدم على ضمان ثمن المسمى، أعني 10 دنانير، وأما 10 الزائدة فلم يقدم على ضمانها أصلا، فبطريق أولى يحق له الرجوع على من غره. قال قدس سره: هذا كله الفرض الأول للمسألة والذي قررناه في الدرس الماضي وذكرنا خلاصته أول هذا الدرس. إذا كانت الزيادة التي يغرمها المشتري للمالك ويتحملها المشتري، وكانت هذه الزيادة مقابل نفس العين، يعني هو لا مستفيد من المنافع المستوفاة ولا من المنافع غير اللي التي لم يستوفي خذاك بطريق أولى، فبدون أي استفادة وإنما مقابل نفس العين يدفع ماذا؟ يدفع 10 زائدة. هذا كله في الفرض الأول إذا كانت الزيادة موجودة من الأول. ووقت العقد كانت قيمة السوقية 20 دينار. الفرض الثاني الذي فتحنا صفحة جديدة لهذا الدرس، الفرض الثاني للمسألة لم تكن الزيادة موجودة حين العقد، وإنما تجددت بعده، أي بعد العقد، يعني استحدثت في يد المشتري. لما خذ المشتري المتاع وراح إلى بيته سمع رأسه أنه قيمة السوقية ارتفعت من 10 إلى 20 دينار. فالحكم، الشيخ رحمه الله يقول، فالحكم برجوع المشتري على البائع الفضولي في هذا الفرض بطريق أولى. هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة. عليكم السلام بكلا فرضيه، الفرض الأول ما لو كانت الزيادة موجودة وقت العقد، الفرض الآخر فرض تجدد الزيادة بعد العقد. هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة. ثم يقع الكلام في بيان حكم جزء العين أو تلف جزء العين. ثم يقع الكلام في بيان حكم تلف جزء العين لا تمام العين كما أسلفناه. فلو تلف جزء العين، فلو تلف جزء العين في يد المشتري فما حكم ذلك؟ علامة استفهام. لو باع مثال ذلك، لو باع الفضولي 100 من من الحنطة، ثم 10 من منها تلفت في يد المشتري، فصار تلف جزء العين مو تمام العين، وبقيت 90 عند المشتري. ثم لما جاء المالك الأصيل ورد المعاملة الفضولية، استرجع من المشتري 90 المتبقية. وأما بإزاء 10 التالفة فقد طالب المشتري بالقيمة الواقعية للعشرة التالفة. يعني لو فرضنا أن البائع باع 100 من ب100 دينار، يعني لو فرضنا أن البائع باع 100 من ب100 دينار، فالمفروض أن 10 التالفة تسوى 10 دنانير، إلا أن القيمة الواقعية لهذه 10 20 دينارا، والمالك الأصيل طالب المشتري بالقيمة الواقعية للعشرة التالفة، يعني أخذ من المشتري 20 دينارا. أصل التصوير نفس تصوير تلف العين بأسرها، هذا تلف جزء العين، غاية الأمر أنه هنا جزء العين التلف صار على الجزء، وهناك الجزء التلف على كل العين. فأفاد قدس سره أن حكم تلف الجزء حكمه تلف الكل. فعلى مسلكنا بالنسبة للعشرة الزائدة على ثمن المسمى، مو الثمن المسمى مالت العشرة، قلنا شقد 10 دنانير، زين هو الآن جا الماك شقد خذ من المشتري؟ 20، يعني 10 زائدة. فعلى مسلكنا بالنسبة للعشرة الزائدة على ثمن المسمى يحق للمشتري الرجوع بها على البائع، باعتبار أن البائع هو الذي صار سببا في تغريره، فصار مغرورا من جانب البائع. وأما على القول الآخر في المسألة فلا يحق للمشتري الرجوع على البائع أصلا. فإذا حكم تلف جزء العين مثل حكم تلف الكل. قال قدس سره: هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء من ماذا؟ نفس العين التالفة، يعني التلف على تمام العين، العين كانت تالفة. ألا وين ننتقل؟ ننتقل إلى قسم آخر للمسألة: التلف يعرض على جزء العين فما حكمه؟ قال: وأما ما يغرمه المشتري بإزاء أجزائه، أي أجزاء المبيع التالفة، فالظاهر أن حكم تلف الجزء حكم المجموع، في أن المشتري يرجع في الزائد يرجع على البائع الفضولي. في ماذا يرجع؟ في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء، لا فيما يقابله على ما اخترناه. بيان هذه العبارة قضية مرجع الضمائر، يعني حكم تلف الجزء قلنا حكم المجموع في ماذا؟ في أن المشتري يرجع على البائع في الزائد على هذا ما يقابل، في الزائد على مقدار، على ما يعني على مقدار ثمن الجزء التالف، ذلك الجزء عن الجزء التالف، الزائد على مقدار ثمن الجزء التالف. الآن خلينا نجي للمثال اللي قررناه قبل شوية، الجزء التالف سقيت 10 منات، 10 كيلوات، خلينا نقول ثمن 10 سقيت يفترض من 100 10 دنانير. المالك شقد خذ من المشتري؟ 10 فوق 10، خذ 20، يعني 10 زائدة فوق 10. فالآن المشتري يرجع على البائع وبهذا الزائد، الزائد عليه من؟ زاد على مقدار ثمن الجزء التالف، بين قوسين وهي 10 في الزائدة، وهي 10 في الزائدة فارزة. ولا لا فيما يعني ولا يرجع المشتري فيما يقابله من الثمن، بل بالزائد ارجع، اما بعشرة الثمن خلينا نقول هيك، وبعشرة الثمن لا، ليش ما لك حق ترجع أيها المشتري؟ لأنك أقدمت على ضمان 10 الثمن، كمو ما كان يدري، مو كلامنا أن المشتري جاهل ما يدري، فمن ما يدري عرف أن هالقضية هذه انتهى، هذا بيع بعد، هو ضامن بمجرد يطلب منه 10 دنانير رأسا، هو ضامن يكون يدفعها له. قال لا، لا فيما يقابله، أي لا يرجع فيما يقابله من الثمن، أعني عشرة الثمن، أعني عشرة الثمن. هذا كله على ما اخترناه يقول رحمه الله. وأما على القول الآخر في المسألة، قلنا في الدرس الماضي قولا احتمالا وجهان، ويجيء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه، لا بعشرة الثمن ولا بالعشرة الزائدة. إلى هنا انتهينا، إلى هنا انتهينا من تلف نفس العين أو جزئها. إلى هنا انتهينا من حكم تلف نفس العين أو تلف جزئها. ثم يقع الكلام في تلف الوصف. لو أن وصفا من أوصاف العين تلف في يد المشتري، وجاء المالك الأصيل ورد المعاملة الفضولية واسترجع العين، العين هي الآن باقية على حالها، غاية الأمر، فوصف من أوصاف تلف في يد المشتري، فما حكم تلف الوصف؟ أفاد قدس سره أن الوصف التالف على نحوين. النحو الأول، تارة يكون الوصف من الأوصاف التي يقسط الثمن عليها، فتكون للوصف التالف حصة من الثمن، فتكون للوصف التالف حصة من الثمن. وهذا الوصف، هذا الوصف اللي هو من الأوصاف اللي يقسط الثمن عليها، وهذا الوصف منحصر في وصف الصحة. فلو كان المبيع صحيحا يسوى 100 دينار، هذا المبيع لو صار معيبا يسوى مثلا 90 دينارا، فهذه العشرة هي في مقابل وصف الصحة. يعني الآن فدعين من نجي لأهل الخبرة نقول يا بهاي صحيح جقية، تقول 100 دينار عيبنا بها فدعين، ارجعنا بنفس العيب على أهل الخبرة قالها 90 دينار رأسا بضغط سنقارة 90، فمعناته هاي العشرة اللي لو كان المبيع صحيحا، هاي العشرة معناته في مقابل شنو؟ في مقابل وصف الصحة. فمعناته وصف الصحة مين؟ من الأوصاف اللي الثمن يقصد عليها. هذا الوصف لم يتعرض له الشيخ الأعظم قدس سره في المتن، ولكن هو يعرف مين أو يعلم من خلال عبارته، من خلال قيد يذكره في المتن، نعرف أنه يشير بذلك علما إلى الوصف الذي لم يتعرض له. النحو الآخر وأخرى، يكون الوصف من الأوصاف التي لم يقسط الثمن عليها، فلا تكون للوصف التالف حصة من الثمن، بل كل الثمن بإزاء نفس العين. وهذا الوصف بدوره ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم رقم واحد، تارة يكون هذا الوصف مما ليس له دخل، تارة يكون هذا الوصف مما ليس له دخل في زيادة ونقصان القيمة. هذا القسم من الوصف واضح أمره. فلا المالك يحق له مطالبة المشتري، ولا المشتري يحق له مطالبة البائع، لأن هذا ما إلى كل مدخلية في زيادة القيمة ونقصان القيمة، يعني ما يتأثر على المبيع أي شيء. القسم رقم 2 وأخرى يكون هذا الوصف، الوصف النحو الثاني عن الوصف اللي هو من الأوصاف اللي ما يقسط الثمن عليها، وأخرى يكون هذا الوصف مما له دخل في زيادة ونقصان القيمة من قبيل وصف الكتابة والخياطة ونحوهما من المهن والحرف التي تعد من أوصاف الكمال في العبد. فلو تلف هكذا وصف في يد المشتري بأن كان العبد كاتبا ولكنه نسي الكتابة عند المشتري، يعني يوم اللي اشترى العبد من البائع الفضولي كان عبد موصوف عند صفة كمال، وهذه الأوصاف قلنا شنو ما يقصد عليها الثمن، ولكن ماذا إلها مدخلية في زيادة القيمة ونقصان. يعني عبد سين وعبد صاد، واحد على كتابة واحد ما إلى كتابة، واحد يعرف خياطة واحد ما يعرف خياطة، فأكيد اللي يعرف خياطة شنو قيمته أغلى وأعلى. زين، فلو تلف هكذا وصف عند المشتري بأن كان العبد كاتبا ولكنه نسي الكتابة عند المشتري، ورجع المالك الأصيل ورد المعاملة واسترجع العبد حال كونه فاقدا لوصف الكتابة، فأخذ المالك من المشتري التفاوت. يعني عبد كان كاتب 100 دينار، الآن مفقود الكتاب 50 دينار، خذ 50 دينار من المشتري، وأخذ المالك من المشتري مقدار التفاوت. ففي هذا الفرض يحق للمشتري، حكم هذا الفرض يحق للمشتري الرجوع على البائع ومطالبته بهذا المقدار الذي دفعه وغرمه للمالك. قال قدس سره: وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه. قلنا الوصف أولا على نحوين، والنحو الثاني على قسمين، تاني خنطلحن في العبارة. قال: وأما ما يغرمه من المشتري علما للمالك بإزاء أوصاف المبيع، فإن كان إسا هذا، فإن كان حسب التقرير إسا النحو الآخر النحو الثاني، يمكننا النحو الأول لم يتعرض له في المتن. فإن كان مما، يعني منه فإن كان الوصف مما لا يقسط عليه الثمن. زين، قال كما، مثالا وين كما عدا، باستثناء عدا وصف الصحة من قبل من الأوصاف. هاي كما عدا وصف الصحة إشارة إلى من؟ إلى الوصف، إلى النحو الأول، الأوصاف اللي يقسط الثمن عليها، وقلنا هذا الوصف منحصر في ماذا؟ في وصف الصحة. زين، بعد قال، قال من الأوصاف التي قلنا الوصف النحو الثاني بدوره ينقسم إلى أزجد، قلنا قسمين. القسم الأول الأوصاف اللي ما إلها مدخلية في زيادة ونقصان القيمة، كنا ذاك أمره واضح ماكو داعي يتعرض له. اللي يتعرض له من القسم رقم 2 قال من الأوصاف التي لاحظوا تتفاوت بها القيمة زيادة ونقصانا كما لو كان المشترى المبيع عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بمن عليه أي على المشتري بمن رجع بالتفاوت في مثال 50 دينار. كان أنا يوم اللي انت عبدي بيع وسرق مني كان كاتب قيمته 100 دينار الآن نسي الكتابة. هذا الوصف قلنا من الأوصاف اللي تتفاوت القيمة بها زيادة ونقيصة الآن قيمته 50 فانطيني 50 دينار مقدار التفاوت. قال فالظاهر رجوع المشتري على البائع الفضولي الغار بمن يرجع بهذا التفاوت. لماذا؟ لأن المشتري لم يقدم على ضمان ذلك المقدار. هذا التعليل تقريبا هو ماشي معنا ساري المفعول ويانا إنه هو اللي مقدار أقدم على ضمانه هو ما لحق أن يرجع به. أما اللي لم يقدم على ضمانه بعد هو جاهل كان المفروض أنه جاهل فهو مغرور فقاعدة المغرور تجري. ثم إنما ذكرنا كله من أول ما ذكرناه لحد الآن ثم إنما ذكرنا كله يعني من الأوصاف من الأصناف الثلاثة للغرامات والخسارات متى يرجع المشتري متى لا يرجع المشتري كل هذا مورده ماذا؟ فيما لو كانت المعاملة الفضولية مستجمعة لجميع الأجزاء والشروط باستثناء الفضولية باستثناء إجازة المالك. يعني فقط المعاملة الفضولية هاي أنه البائع فضولي وإلا شروط الصيغة تامة شروط المتعاقدين تامة شروط العوضين تامة. فهذا الكلام اللي فصلنا ووضحنا قال ثم إنما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه في هذه الأصناف الثلاثة بأسرها إنما مورده هو إذا كان البيع المذكور يعني البيع الفضولي صحيحا تاما تام الأجزاء والشروط من غير جهتي فقط شنو من غير جهتي كون البائع غير مالكين من غير جهتي كون البائع غير مالك يعني الفاقد في هذا البيع فقط إجازة المالك الفساد فقط من جهة الفضولية وإلا من جهات أخرى البيع الفضولي مستجمع للأجزاء والشروط. هذا تمام كلامنا في هذا القسم من البيع الفضولي. وأما لو كان البيع الفضولي فاسدا من ناحية أخرى غير كون البائع فضوليا غير كون البائع فضوليا لو كان فاسدا من جهة أخرى كما لو كان فاقدا لشرط من شروط الصيغة أو شروط العوضين أو شروط المتعاقدين فرمي البيع بالفساد والبطلان. ثم تلف المبيع الفضولي في يد البائع في يد المشتري ثم تلف المبيع أعيد العبارة لكن شوية إضافة أكو ثم تلف المبيع المقبوض بالعقد الفاسد. على الوصف كون بكرة حتى نفصل بين اللي راح ندخل به الملف الجديد والملف القديم. قديم قلنا البيع هو تام، شروط الصيغة كلها، شروط المتعاقدين، العوضين، فقط كون البائع فضولي، لكن انتهينا منه. الآن لا، هو غير كون البائع فضولي، لا هو فاسد من جهة أخرى. شرط الصيغة ماكو، شرط العوضين ماكو، شرط المتعاقدين ماكو مثلا. وتلف هذا المبيع المقبوض بالبيع الفاسد وبالعقد الفاسد، تلف في يد المشتري، وجاء المالك الأصيل ورد المعاملة الفضولية وطالب المشتري بمن؟ بالقيمة الواقعية للمبيع، بالقيمة الواقعية للمبيع. ففي هذا القسم لا يحق بتاتا للمشتري الرجوع على البائع، لا بالنسبة لعشرة الثمن ولا بالنسبة للعشرة الزائدة، بتاتا لا يحق له الرجوع. ما النقطة في ذلك؟ النقطة في ذلك أن الخسارات والغرامات التي يتحملها المشتري هنا لا علاقة لها بالبائع، ولم تأتي هذه الغرامات من ناحية تغرير البائع وادعائه الكاذب حتى شنو؟ حتى نستند إلى قانون المغرور يرجع على من غره، ونحكم بضمان البائع كي يحق للمشتري الرجوع عليه. لا، هذه الغرامات ما جت من ناحية البائع، هذا اللي ما جاي من ناحية تغرير البائع وادعائه الكاذب، فارزة كمين جاية. وإنما هذه الغرامات قد جاءت من ناحية فساد البيع، فساد العقد. يمو العقد فاسد، البائع الفضولي يقول أنا قبل ما أكون أنا فضولي هو الأساس أن العقد فاسد، ويعني من بتعبيرنا من قاع هو فاسد، من أساسه هو فاسد، فأني ما سويت شيء في البين، مجرد هو هذا العقد الفاسد فعلته في الخارج هو فاسد. فذن الغرامات للمشتري من تجي من ناحية شنو؟ من ناحية فساد البيع فارزة، والقانون في ذلك. شو إذا من ناحية فساد العقد شهدش غرامات تجعل المشتري فارزة، والقانون في ذلك. كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. البائع الفضولي يقول أنا ما لي علاقة، هذا قانونكم تشي يقول. كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فارزة، والضمان في العقد الفاسد إنما هو بالقيمة الواقعية للمبيع. يعني احنا من نجي بالعقد الفاسد نضمن شنو؟ نطلب القيمة الواقعية لو لا الثمن المسمى، الثمن المسمى ربما بلاش، ربما دينار واحد صنف الشيء مال مالية ربما، لا، وإنما يضمن المبيع، المشتري يضمن المبيع بالقيمة الواقعية حتى تصير عدالة للمالك الأصيل أيضا. والقانون قلنا في ذلك كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والضمان في العقد الفاسد إنما يكون بالقيمة الواقعية، فعلى المشتري أن يدفع القيمة الواقعية بأسرها ولا فرق بين صدق البائع في دعواه الملكية وكذبه، هسه يدعي صدق أو يدعي الكذب، ولا فرق بين صدق البائع في ادعاء الملكية وكذبه، فسواء كان صادقا في دعوى الملكية أم كان كاذبا، على كلا التقديرين المشتري يضمن المقبوض بالعقد الفاسد، فيتعين على المشتري أن يدفع القيمة الواقعية بأسرها، ولا يحق بعدها الرجوع على البائع. قال قدس سره: ثم إن ما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك. أما القسم الجديد، الملف الجديد، أما لو كان البيع الفضولي فاسدا من جهة أخرى غير جهة الفضولية، قال فلا رجوع على المشتري على البائع بتاتا. لماذا؟ قال لأن جهة فساد لأن الغرامة لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية، وإنما جاءت الغرامة اللي يتحملها المشتري من جهة كون هذا العقد، كون هذا البيع فاسدا، والقانون في البيع الفاسد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والضمان في البيع الفاسد في العقد الفاسد إنما هو بالقيمة الواقعية. قال فلو فرضنا البائع صادقا في دعوى لم تزل الغرامة، حتى الأفرض الآن البائع هو صادق في الدعوى بس العقد هو فاسد من جهة أخرى، الغرامة تبقى على المشتري وما تبقى على المشتري؟ تبقى على المشتري، لم تزل غرامة. غاية الأمر، إذن ماكو فرق بين صدق البائع قلنا وكذبه، فرق شقد أكو؟ هذا المقدار. غاية الأمر كون المغروم له، المغروم له مو عليه، كون المغروم له هو البائع، هذا إذا كان صادق فهو راح يحصل في الشيء على تقدير صدقه، وكون المغروم له هو المالك على تقدير منه كذب البائع. هذا المقدار الفرق موجود ولا أكثر من هذا؟ لا. فحكمه ضمين المرجع، فحكم هذا البيع الفاسد، فحكم هذا البيع الفاسد حكمه نفس الثمن، بس وين نفس الثمن؟ في فرض فساد البيع من ناحية الفضولية. فحكم هذا البيع الفاسد حكم منه، حكم نفس الثمن، مقدار الثمن ذاك فرضنا السابق في فرض فساد البيع مين؟ من ناحية الفضولية. زين، حكمه حكم نفس الثمن في أي شيء؟ قال في التزام المشتري. إذا احنا قبل نقرأ المتن نذكر عبارة أخرى، فحكم هذا البيع الفاسد حكم نفس الثمن في فرض فساد البيع من ناحية الفضولي، في أن مقدار الثمن يذهب من جيب المشتري ولا يحق له الرجوع على البائع. مو قلنا هناك في فرض فساد البيع من ناحية الفضولية بالنسبة لعشرة الثمن المشتري ماذا قلنا؟ ما يحق إلى أن يرجع البائع. إذن هذا الثمن مقدار الثمن المسمى راح من جيبه لو ما راح من جيبه؟ راح من جيبه. إهنان حكم هذا البيع الفاسد حكم نفس الثمن، يعني هذه الغرامة اللي يدفعها المشتري هو من جيبه بعد، هو يتحملها لأن الفساد من جهة أخرى مو من جهة الفضولية. فحكم هذا البيع الفاسد حكم نفس الثمن في التزام المشتري به، أي بهذا المقدار على تقديري صدق البائع وكذب البائع. ففي هذا الفرض قلنا لا يحق للمشتري الرجوع على البائع بتاتا، لا بالنسبة لعشرة الثمن ولا بالنسبة للعشرة الزائدة. ثم إنه قد ظهر أو قد تلخص مما ذكرنا، هذا يأتي إلى مطلب آخر يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله.